نعم استعن بالله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في زيادة همز الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت.
أحسن الله إليك.
الحمد لله والصلاة.
أحسن الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أحبتي في الله، بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من فصل التصريف الذي ذكر فيه جملة من الأحكام الصرفية والمسائل الصرفية، انتقل إلى مسألة هي ألحق وألصق بالإملاء وتدرس في الإملاء، لكن حقيقة الذي يتأمل ألفية ابن مالك يا كرام يجدها قد غصت بجملة من الفنون التي حقيقة أكاد أقول قد لا تجدها في متن واحد. فمخطئ من يظن أن ابن مالك يا عمار اقتصر على مسائل نحوية فقط، بل إن المباحث الصرفية التي طرقها في غاية الأهمية حقيقة. ولعل كثيرين ممن يقبلون على الألفية ولا يصلون إلى الأبواب الأخيرة منها يغفلون عن هذا، والله المستعان. عقد هذا الفصل للحديث عن همزة الوصل وشيء من أحكامها. فنقول ابتداء أحبتي في الله، همزة الوصل ما هي؟ همزة الوصل هي همزة في أول الكلمة، همزة في أول الكلمة تنطق في الابتداء وتحذف لفظا حال الوصل. همزة تكتب دائما ترسم، لكنها لا تلفظ إلا إذا ابتدأت الكلام. فمثلا الهمزة في كلمة أسجد، إذا بدأت الكلام ولم تسبقها بشيء فإنك تنطقها وتلفظها، تلفظها قطعا فتقول أسجد. لكن إن لم تبتدئ بها فقلت مثلا اركع واسجد سقطت لفظا في قولنا واسجد، سقطت لفظا لا خطا في قولنا واسجد. هذه همزة الوصل يا كرام. وسميت وصلا لأنه يتوصل بها، لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. سين اسجد ساكنة، حينما أقول واسجد واسجد فلا يبتدأ بساكن كما هو معلوم أيها الأحبة الكرام. لذلك حينما بدأنا بها ولم نسبقها بشيء لفظنا، نطقنا الهمزة، لأنني لا أستطيع أن أبدأ بالسين إلا في بعض اللهجات العربية اليوم، كلهجات بعض المغاربة مثلا، حينما يقولون اسجد اكتب درس كأنهم يبدأون بهذا الساكن. لكن العرب تأتي بهذه الهمزة أحبتي في الله للتوصل إلى النطق بالساكن. فمعلوم كما هو عندكم أن العرب لا تبدأ بساكن، نعم. وهذه الهمزة أيها الأحبة الكرام لها مواضع، لها مواضع يعني أين تكون، مواضع سماعية ومواضع قياسية. ذكرها ابن مالك هنا، ذكرها ابن مالك هنا. قال رحمه الله: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. يقول لك ابن مالك يوجد همزة اسمها همزة الوصل، للوصل همز، إن سبقت فإنها لا تثبت، لا تثبت نطقا. قال إلا إذا ابتدأت بها الكلام، ومثل بكلمة استثبتوا. لاحظ استثبتوا، نطقتها، لكن لو قرأت البيت فقلت كاستثبتوا فإنها سقطت في الوصل، سقطت في حال الوصل، لذلك سميت همزة همزة وصل. أظن المعنى واضح يا إخواني. ثم انتقل أيها الحبيب للحديث عن مواضعها القياسية. تفضل أخي أبا جابر، اقرأ أربعة أبيات.
قال رحمه الله: وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاثي أمر الثلاثي كخش رمضي وانفذا وانفذا، وفي اسم نست ابن نب ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل.
أحسن عليك. ذكر في هذه الأبيات الأربعة جملة من الأحكام، فذكر المواضع السماعية أو عفوا القياسية ثم السماعية، ثم تكلم عن حكمها أي همزة الوصل مع همزة الاستفهام. فنقول أيها الأحبة الكرام، أولا المواضع القياسية، ونعني بالقياسية التي يقاس عليها غيرها، يعني قاعدة قاعدة. فمثلا نقول الفعل الماضي الخماسي ألفه أو همزته همزة وصل، كل فعل خماسي ماض فهمزته همزة وصل، هذا معنى قياسي، وهذا هو الموضع الأول. الموضع الأول من مواضع أو من المواضع القياسية لهمزة الوصل في أول الفعل الماضي الخماسي، مثل انجلى، انجلى مثل بها ابن مالك، فهمزة انجلى همزة وصل. قال ابن مالك: وهو لفعل، هذا الهمز الهمز، ذلك ذكر، فقال هو ما قال هي، لأنه ذكر كلمة همز همز الوصل. قال: وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة، يعني خماسي، نحو جلا. فهمزة كل فعل ماضي خماسي همزة وصل، وأيضا يدخل في كلامه السداسي، يدخل في كلامه السداسي. فالموضوع الثاني من المواضع القياسية يا أبا جابر ويا عمار في أول الفعل الماضي السداسي، كل ألف أو كل همزة في بداية الفعل الماضي السداسي فهي همزة وصل، نحو استقبل واستخرج وما شابه. نعم. ويندرج تحت هذين الموضعين الأول والثاني المصدر وفعل الأمر، المصدر وفعل الأمر، بمعنى مصدر الفعل الخماسي همزة همزة وصل، انجلى انجلاء، واستقبل يا عمار مصدر الفعل استقبل، أحسنت، استقبال. فهمزة الوصل تكون في مصدره أي مصدر الفعل الخماسي والسداسي الماضي، وفي الأمر أيضا، فحينما تأمر فتقول انجلي، وحينما تأمر فتقول استقبل، سترى أن همزة الوصل، أن الهمزة همزة وصل. لذلك ابن مالك رحمه الله قال، تأمل يا أبا جابر، قال والأمر والمصدر منه، والأمر والمصدر منه أي فعل الماضي الذي احتوى على أكثر من أربعة، الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي. يقول لك ابن مالك يا عمار الأمر والمصدر كذلك، همزته همزة وصل، همزته همزة وصل. وهذين الموضوعين أو هذان الموضعان أدخلهما ابن مالك في الموضع الأول والثاني، ألحقهما إلحاقا. نعم. ثم انتقل إلى، طبعا حينما قلنا الخماسي والسداسي، يعني حينما قلنا في أول الفعل الماضي الخماسي وفي أول الفعل الماضي السداسي، وأمرهما ومصدرهما، ليس كذلك يا أبا جابر؟
بلى.
طيب، هو ابن مالك قال الفعل الماضي إذا احتوى على أكثر من أربعة، ما هي الاحتمالات؟ خمسة وستة ومنتهى وأربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا، كما تقرر معنا في باب التصريف. نعم. الموضوع الثالث أحبتي في الله، أمر الثلاثي أي فعل الأمر من كل فعل ثلاثي، من كل فعل ثلاثي، وإن لم يكن مبدوءا بالألفة وإن لم يكن فيه همزة، فعل الأمر من الفعل الثلاثي يا إخواني إذا كان الثاني ساكنا في المضارع. أقول الموضع الثالث من مواضع همزة الوصل القياسية في أول الأمر من الثلاثي، من الفعل الثلاثي، ولم نقل الماضي، قلنا الثلاثي، إذا كان ثانيه في صيغة المضارع ساكنا. وهذه ذكرتها لكم، أنك إذا أخذت الفعل ركع وسجد، هات المضارع منه يا عمار، ستقول يركع ويسجد، أليس كذلك؟ يركع ويسجد. الآن صيغة الأمر أحسن الله إليك من هذا الفعل الثلاثي تكون بإسقاط حرف المضارعة، تكون بإسقاط حرف المضارعة. معروف أن الأمر هو عبارة عن حذف لحرف المضارعة من أي فعل، فإن كان الثاني في صيغة المضارع ساكنا ستقول أو ستبدأ بساكن عند حذف حرف الأول أو حرف المضارع، أليس كذلك؟ يسجد، يركع، احذف الياء يا عمار، ستقول سجد ركع، أليس كذلك؟ الآن يا مشايخ نحتاج إلى ألف، نحتاج إلى همزة، همزة وصل، واضحة يا إخواني؟ لذلك يسأل مثلا بعض الطلاب يقول لماذا ليس كل فعل أمر مبدوءا أو على وزن افعل؟ هل كل فعل أمر على وزن افعل؟ لا، تقدم ليست على وزن افعل، لأن الفعل هنا يتقدم، ثانيه ليس ساكنا. فنقول أيها الأحبة الكرام، ألف الأمر من الفعل الثلاثي إذا كان الثاني ساكنا فإنك سلمك الرحمن، فإن الفعل يحتاج إلى همزة، همزة توصل للتوصل بنطق الساكن. لكن مثلا الفعل قام، والفعل قال، الفعل قام والفعل قال. لو سألت عمارا فقلت ما هو ما صيغة الأمر من الفعل قال ثلاثي وقام؟ هل هي أقل وأقم؟ يعني لماذا لا يوجد ألف كما في سجود وأركع؟ أجب يا عمار، لماذا لماذا هنا فعل الأمر ليس على وزن الفعل بمعنى ليس مبدوءا بألف؟
تقصد شيخنا في
قال نام إلى آخره.
شيخنا لأنه يعني عفوا الألف مقلوبة عن واو شيخ.
أحسن الله إليك يا عمار. طيب أبا جابر،
لأن ثانيه في المضارع ليس ساكنا شيخنا.
جميل، لاحظت يا عمار نحن اتفقنا أن فعل الأمر الأصل فيه أن لا نزيد شيء إلا إذا كان مبدوءا بساكن، فإننا نأتي بالألف، أليس كذلك؟
قال شيخ
فعل الأمر يا عمار هو عبارة عن حذف لحرف المضارعة، هذا هكذا يعرفه النحاة، يخرج عندك فعل الأمر. فإن كان الفعل بعد الحذف ساكن الأول احتيج إلى إيش يا عمار؟ إلى ألف. فعل قام، قال، نام، نام، ينام، النون مفتوحة، ليس كذلك؟ فأنت ما تحتاج إلى ألف. طبعا أما الألف الوسطى هذه التي تحدثت عنها فهذه تحذف لالتقاء الساكنين كما لا يخفى عليكم. فالفعل يقول القاف مضمومة، ليس كذلك يا مشايخ؟
لا شيخ.
فثانيه ليس ساكنا يا عمار، لذا لم نحتج ألفا. واضح يا عمار؟
واضح شيخ، الحمد لله واضح.
لذلك أحسن الله إليكم، قال صاحبكم ابن مالك وكذا، أي على هذا النحو، يعني الهمزة همزة وصل، أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. الفعل خشي يخشى، ثاني ساكن، إذن نحذف الأول الياء اللي هي حرف المضارعة، نحتاج إلى ألف إلى همزة وصل، فنقول اخشى وامضي انفذ. واضح يا عمار؟
نعم شيخ، الحمد لله، الله يجزيكم الخير.
أما الموضع أحسن الله إليكم أو هذه المواضع القياسية، وبالمناسبة سبحان الله هي سهلة، يعني ماضي الخماسي، ماضي السداسي طبعا، والأمر والمصدر، وأول الأمر من الثلاثي، لكن بشرط أن يكون الماضي في المضارع ساكنا. واضح يا أحبائي؟ هذه الثلاث مواضع يا طلبة العلم التي يسميها النحاة المواضع القياسية. نعم. القياسية. ثم انتقل رحمه الله إلى المواضع السماعية، ونعني بها السماعية التي لا يقاس عليها، وإنما كلمات محصورة همزتها همزة وصل، وهي في الأسماء عشرة، وهي في الأسماء عشرة. همزتها همزة وصل، وباقي الأسماء همزتها همزة قطع. ففي الأسماء يا طلبة العلم عندنا 10 أسماء همزتها همزة وصل، وهي اسم وست ولست الدبر وابن وابنم ابنم وهي بمعنى ابن تماما، وابنه وامرئ وامرأة واثنان واثنتان. وأيمن الله، وهذا أسلوب قسم، أيمن الله من اليمن والبركة، ومنه ويم الله كذلك. فهذه الأسماء العشرة أيها الأحبة الكرام همزتها همزة وصل. قال ابن مالك يا عمار وفي اسم نست نبن نبن سمع، لاحظ اسم استن ابن ابن نم أو اب ن من صعبة لفظة حقيقة، النون مكسورة يا عمار والميم منونة كسرا، ابني من ابني من. قال سمع واثنين وامرئ، كم المجموع الآن؟ اثنين وامرئ ستة، ليس كذلك يا مشايخ؟ لكنه قال وتأنيث تبع، أي اثنين واثنتين وامرئ وامرأة، واضح يا إخواني؟ ثم قال ويمنوا ويمنوا، هذه العاشرة أحسن الله إليكم. هذه هي الأسماء العشرة التي همزتها همزة وصل. وذكر أمرا آخر همزته همزة وصل سماعي، همزته همزة وصل سماعي، وهي همزة ال التعريف، همزة ال التعريف. همزة ال التعريف يا طلبة العلم همزة وصل، الكتاب العلم الرجل، هذه الهمزة التي هي في ال التعريف همزتها همزة وصل، فهمزة ال التعريف همزة وصل، معلومة عندكم. لذلك قال همز الكذا، الحمد لله، همز الكذا. ثم انتقل أحبتي في الله إلى مسألة دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، وهي مسألة كما قلت لكم حقيقة إملائية. فنقول أحبتي في الله إذا دخلت همزة الاستفهام، يعني نبوب عنوان فرعي يا عمار، فنقول حكم همزة الوصل مع همزة الاستفهام. نقول إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ويعني أعود قليلا، لو أردنا أن نأتي بأمثلة من الأسماء لنتأكد أنه أن الأسماء التي سنأتي بها غير الأسماء العشرة يا عمار همزتها همزة قطع، مثل أحمد وأكرم وأكبر وهكذا، جرب يا عمار يا أبا جابر هات أي اسم ستجد أن همزته همزة ماذا؟ قطع، إلا إذا كان مبدوء بأل التعريف، وإلا إذا كان من الأسماء العشرة. واضح يا أبا جابر؟
ما بإذن الله.
نعم، أعود فأقول أحسن الله إليكم حكم همزة الاستفهام إذا التقت مع همزة الوصل، ماذا نصنع؟ نقول إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فإن هذا لا يخلو من حالات، فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت. إذا كانت همزة الوصل مضمومة أو مكسورة حذفت عند دخول همزة استفهام عليها. استغفر عمار، استغفر عمار، هذه الألف، هذه الهمزة همزة وصل، أليس كذلك؟
خلاص.
ألا لو أردت أن تسأل عمار عن استغفاره، استغفر أو لم يستغفر، ماذا تقول يا أبا جابر؟
استغفرت.
أحسنت، نأتي بهمزة الاستفهام. وبالمناسبة عمار، همزة الاستفهام يا أبا جابر، يا أبا جابر همزة قطع، ما عندنا همزات وصل، ما عندنا همزات وصل غير التي ذكرناها لكم، أحسن الله إليكم، في باب الحروف همزة للتعريف فقط. نقول استغفرت، أين ذهبت همزة الوصل يا عمار؟ حذفت لفظا وخطا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى سواء عليهم أستغفرت لهم. نعم. والحالة الثانية أن تكون مفتوحة، يعني قلنا همزة الوصل إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة تحذف. فإن كانت مفتوحة ماذا تصنع؟ إذا كانت الهمزة مفتوحة أحبتي في الله، كما في أل للتعريف همزة أل فإنها لا تحذف، لا تحذف، بل تنقلب مدا، تبدل همزة الوصل ألفا ممدودة. العلم همزة، همزة وصل، أليس كذلك يا إخواني؟ عمار يريد أن يسأل محمدا عن العلم، طلب العلم أو لا، فأتى بهمزة الاستفهام قبل كلمة العلم، فقال عمار العلم طلبت؟ كيف صارت هذه الكلمة هكذا يا عمار؟ العلم طلبت، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ الله أذن لكم، من أين جاءت هذه الهمزة يا عمار؟ هي عبارة عن همزة الوصل لأل، دخلت عليها همزة استفهام أحبتي في الله باختصار. واضح أخي محمد؟
واضح ما شاء الله.
وهذا كما قلت لكم مبحث حقيقي إملائي محض كاد نقول، لكن أمره سهل. فنقول همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل تحذف همزة الوصل إذا كانت مكسورة أو مضمومة، وتنقلب مدا، عفوا، وتبقى إذا كانت مفتوحة ونبقيها، يعني نقلبها مدا إذا كانت مفتوحة، وذلك في أل التعريف، في أل التعريف، أحسن الله إليكم. نعم. هذه القاعدة التي ذكرتها أشار إليها صاحبك ابن مالك رحمه الله في قوله ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، يبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، يعني أيها الأحبة الكرام أن الهمزة تبدل مدا ويجوز تسهيلها، بمعنى العلم طلبت، العلم طلبت، واضح إيش معنى تسهيلها يا إخواني؟ أي عدم مدها طبعا وعدم حذفها، العلم طلبت. نعم، فتسهل ما بين الهمزة والألف، أحسن الله إليكم. بقية حبتي في الله يذكرها النحاة في باب حروف أو باب همزة الوصل والقطع يا طلبة العلم، وهي من الأسماء أيضا التي همزتها همزة وصل، هذه تضعوها إضافة تكرما، من الأسماء التي همزتها همزة وصل ولم يذكرها ابن مالك الأسماء الموصولة التي والذي وما يتفرع منهما، الذي والتي همزتها همزة وصل أيضا أحبتي في الله، عند من يجعلها للتعريف أحسن الله عليك، ومنهم من لا يجعلها كذلك، فتح الله عليك، وكأن ابن مالك والله تعالى أعلم أدخلها في للتعريف، في أنه ما أفردها بالذكر سلمك الرحمن، وما أفردت حقيقة في الأسماء العشرة، وما أفردت في الأسماء العشرة. إذن همزة الوصل همزة تلفظ في بدء الكلام ولا تلفظ في الوصل، ولها مواضع قياسية ومواضع سماعية، وذكر حكمها إذا التقت مع همزة الاستفهام، فقال رحمه الله ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، طبعا فضلا عن حذفها الذي ذكرناه حينما تكون مكسورة أو مضمومة، فإن كانت مفتوحة فإنها أحبتي في الله لا تحذف، وإلا وإنما أيها الأحبة الكرام تبدل مدة كما قلنا العلم، ويجوز تسهيلها وهو أن ينطق بها الناطق ما بين همزة وألف، فتقول العلم. طبعا لماذا نقول تسهيلها هنا؟ تبقيها، لأنك لو قلت العلم طلبت أصبح خبرا ليس كذلك وليس استفهاما، يعني كيف يفرق عمار بين الاستفهام في قوله العلم طلبت والخبر في قوله العلم طلبت مبتدأ وخبر؟ لابد من إبقاء شيء من هذه الهمزة حتى يسمع ويفهم السامع أنك تسأل العلم طلبت، هذه واضحة، لكن لو قال عمار هكذا العلم طلبت مثلا وحرك بالضم، مع أنه ينبغي أن تكون منصوبة، لكن أقول مثلا هنا يلتبس على السامع، لذلك نقول أحسن الله إليكم، ولو حرك بالنصب كذلك قد يلتبس على السامع، فهي مفعول به للفعل طلبت، لكن لو قال العلم طلبت كان سامع يقول أنه يخبرنا أنه طلب العلم ما يسألني، لذلك نقول العلم طلبت. لاحظوا حققنا أو عفوا سهلنا الهمزة همزة الوصل طبعا مع همزة الاستفهام ليفهم السامع أنني أسأل. ولا شك أن إبدالها مد أفضل وأوضح، أليس كذلك؟
والمقدم في التجويد.
نعم، فهذا معنى هذه الأبيات. ذكر الأسماء العشرة فقال في اسم است ابن ابن من ثم ثم قال اثنتين وامرئ والتأنيث. التأنيث في ابن ابنه واثنان اثنتان وامرئ امرأة والعاشر أيمن الله أدخل فيه أيم كذلك فهو بحذف النون. ثم انتقل أيها الأحبة الكرام لباب مهم جدا من أبواب الصرفية وهو باب الإبدال، وهو باب الإبدال. باب الإبدال. نعم تفضل أخي محمد تقرأ.
نعم الله يجزيك خير. الإبدال. أحرف الإبدالي هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرافي مثل كالقلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا ما دام فاعلا كجمع نيفا.
أحسن الله إليك. الإبدال أيها الأحبة الكرام من الأبواب الصرفية المهمة جدا 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 حقيقة، وهو يسير وسهل ولله الحمد والمنة. والإبدال وضع حرف مكان حرف، ففي كلام العرب أحيانا نبدل حروفا مكان حروف. لو قيل لعمار الفعل اصطبر من أين جاءته الطاء مثلا، لابد أن يفكر. والفعل صفى اصطفى من أين جاءته الطاء، وهكذا سيرى أن ثمة إبدال هنا حصل. فالإبدال أيها الأحبة الكرام وضع حرف مكان حرف آخر، وهو يتعلق بحروف مخصوصة، يتعلق بحروف مخصوصة. تبدل عند العرب في صيغ معلومة، وهذه الحروف التي تبدل جمعها ابن مالك بقوله هدأت موطيا. هدأت موطيا، الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. هذه الحروف أيها الأحبة الكرام هي التي تبدل في كلام العرب، فلا يقع الإبدال في غيرها. ثم بدأ بذكر الإبدال أو صور الإبدال. قال ابن مالك رحمه الله أحرف الإبدال هدأت موطيا، ثم انتقل إلى أولا الهمزة أين تبدل وكيف تبدل، فقال فأبدل الهمزة من واو ويا. نقول أولا أحبتي في الله، قلب الواو والياء همزة.
شفنا هاي مواضع الإبدال.
مواضع الإبدال. ق قلب الواو والياء همزة. ويكون ذلك يا طلبة العلم في خمسة مواضع: تقلب الواو أو الياء همزة في خمسة مواضع. الإعلال أو الإبدال، أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الإعلال والإبدال بالمناسبة؟ الإعلال التغير الذي يطرأ على حروف العلة، والإبدال أعم من ذلك. إبدال حرف مكان حرف، قد يكون حرف علة وقد لا يكون حرف علة. واضح يا إخواني؟
إن شاء الله.
فالإعلال يدخل في الإبدال، الإعلال يدخل في الإبدال. فسنستخدم مصطلح إعلال فلا يلتبس عليك الأمر، لا تقول قفزنا إلى باب الإعلال. واضح يا عمار؟ نقول أيها الأحبة الكرام، الإبدال إبدال حرف مكان حرف. هذه الحروف التي تبدل، هدأت موطية، منها حروف علة أو ليس كذلك؟
بلى، الواو والياء والألف.
إن كان التغيير في حروف العلة فإننا نسميه إعلالا. واضح يا إخواني؟ وهذا التغيير قد يكون بحذف أو غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله مفصل، لكن يعني حتى ما يشوش علينا، حتى ما يقول قفزتم، فنقول أولا قلب الواو والهمزة، عفوا قلب الواو أو الياء همزة، يكون ذلك في خمسة مواضع. الموضع الأول، أحسن الله إليكم، إذا تطرفتا، أي الهمزة أي الواو والياء بعد ألف زائدة. هذا الموضع الأول من مواضع قلب الواو والياء همزة، إذا تطرفتا بعد ألف زائدة. قال ابن مالك رحمه الله: فأبدل الهمزة من واو وياء أخيرا إثر ألف زيدة. هذا الموضع الأول، إذا جاءت الواو أو الياء في آخر الكلمة بعد الألف الزائدة، مثل دعاء وقضاء. لو تأمل عمار كلمة دعاء، ما أصل كلمة دعاء يا عمار؟ دعوة دعاو
دعاو يدعو دعاء
دعاو، صحيح. من أين جاءت الهمزة؟ دعاو
أصلها واو.
أحسنت، أصلها واو. ولك أن تسأل أين ذهبت الواو؟ قلبت همزة. واضح يا أبا جابر؟
نعم.
ومثلها قضى يقضي قضاي قضاء. واضح يا إخواني؟ هذا العلم ترى يا أبا جابر يا عمار علم عظيم حقيقة. تدرون لما؟ لأنه يفسر لك التغيرات التي طرأت على الكلمة. يعني أنا وأنتم قد لا نتساءل كثيرا، طب أين ذهبت الواو؟ أليس الأصل في كل حرف أن يبقى مكانه يا إخواني؟ طب أين ذهبت الواو؟ الواو حرف أصلي في كلمة دعا، دعوة أصلها. من أين جاءت هذه الهمزة؟ ولسيما لو سألت عمار فقلت يا عمار ما وزن كلمة دعاء؟ سيقول لي فعال، صح؟ فالهمزة قابلت اللام، أليس كذلك؟ يعني قابلت الواو. طب من أين جاءت هذه الهمزة؟ هذه الهمزة منقلبة، وكذلك كلمة قضاء، مثال على الواو مثال على الياء. واضح يا إخواني؟ وقعت الهمزة، عفوا وقعت الواو في كلمة دعاء، وقعت الياء في كلمة قضاء بعد الألف، هذه الحرف الزيادة. فانقلبت.
الحمد لله.
رحمك الله.
يعطيكم الله. يعطيكم الله ويصلح حالك.
الموضوع الثاني، إذا وقعت الواو أو الياء في صيغة اسم الفاعل من فعل ثلاثي وسطه ألف أو أسهل عليكم فأقول في صيغة اسم الفاعل تبدل الواو والياء همزة، طبعا إذا كان الفعل في صيغة الماضي وسط ألف مثل قال ونام وسار. لو سألت أبا جابر الفعل نام والفعل قال والفعل سار والفعل نعم، ما هو اسم الفاعل من هذه الأفعال؟ أفعال ثلاثية وسطها ألف، وتعلمنا أن الألف دائما يا عمار منقلبة عن واو أو ياء، أليس كذلك؟ وأن صيغة اسم الفاعل هي زيادة ألف بعد الحرف الثاني، أليس كذلك؟ فالفعل صار الذي أصله صيرا، والفعل نام الذي أصله نوما. الأصل أن يقول عمار هكذا نوما ناوم، أليس كذلك؟ صار صاير، قال قاول، طار طاير، أليس كذلك؟ ونلاحظ أن في عاميتنا نقول ذلك، لكن ما الذي يقع؟ ما الذي يجري يا إخواني؟ تقلب الواو أو الياء في صيغة اسم الفاعل إلى همزة، فتقول يا عمار نائم وصائر وقائم وطائر وقائل. نعم. واضح يا إخواني، أحسن الله عليكم. نعم. أما إذا كان الفعل الثلاثي معتل العين يعني واو أو ياء لكنها لم تنقلب ألفا، نحن اتفقنا أن أي ألف في وسط الفعل الثلاثي أصلها ماذا يا عمار؟ واو أو ياء. أحيانا بعض الأفعال قد لا تجد يعني ألف وإنما يبقى حرف العلة كما هو، كقولهم عوير وعين، عين وعوير. ما اسم الفاعل من الفعل عوير؟ هنا لا نحتاج إلى إبدال الواو همزة، فنقول عاور وعين، ما نقول عاين، وبعضهم ينطقها همزة يقول عائن على أساس أن الفعل عانى، على أن الفعل عانى قلب الياء ألفا. عموما إذا رأيت اسم فاعل والواو والياء باقية فيه يا عمار بعد الألف فاعلم أن ثلاثيه لم ينقلب إلى ألف. واضح يا إخواني؟ فنقول أحسن الله إليكم، قال صاحبك ابن مالك، ابن مالك يا عمار، وفي فاعلي ما أعل عينا ذقت في، وفي فاعل يعني في صيغة اسم الفاعل معل العين. ما معنى قوله معل العين يا عمار ويا أبا جابر؟ أعل عينا أي انقلبت عينه ألفا. معل العين يعني انقلبت العين ألف، مثل قال ونام وصار. طب لماذا قال معل العين؟ لماذا لم يطلق فقال اسم الفاعل مطلقا؟ للقيد الذي ذكرناه، أنه إذا كانت هذه العين غير معلة فإنها لا تنقلب، كما في عاور. واضح يا إخواني؟
يعني شهرا بسط صغيرنا القاعدة الله يحفظكم، إذا لم تقلب الواو والياء همزة فاعلم أن ماذا؟
أنها في الثلاثي لم تنقلب ألفا، أنها في الثلاثي لم تنقلب ألفا، لأنه عندنا قاعدة يا عمار أن كل ألف في الفعل الثلاثي، طبعا ألف العين يعني وسط، أصلها إما واو أو ياء. إلا في بعض الكلمات، طبعا بعض الكلمات لم تنقلب لأنه لم يتحرك، كما يقولون ما تتحرك الواو أو الياء فتحة تحركت وانفتح ما قبلها لا تقلب ألف، لكن قد لا ينقلب ألف لعدم وجود هذه الحركات، حينئذ تبقى كما هي ولا تقلب همزة. واضحة يا إخواني؟ الموضع الثالث يا طلبة العلم، الموضع الثالث نعم، الذي تقلب فيه الواو أو الياء همزة، أن تقع بعد ألف صيغة مفاعل وما شابهها من الصيغ. مفاعل يعني بعد الألف في صيغة مفاعل ونظائرها مثل فعائل وفواعل. بشرط أن يكون ثالث هذه الأفعال مدة زائدة، أو عفوا ثالث هذه الصيغ مدة زائدة في المفرد، بمعنى عندنا كلمة إخواني فيها واو، هذه الواو ترتيبها الثالث، وهذه الواو زائدة ليس حرفا أصليا. إذا صغتها على وزن مفاعل أو فواعل أو فعائل فإن هذه الواو تنقلب إلى ماذا يا عمار؟ إلى همزة، تنقلب إلى همزة. إذا كانت الواو أو الياء، وهذا أيضا يدخل فيه الألف بالمناسبة، ثالثة زائدة في الكلمة فإنك إذا جمعتها، ونقول جمعتها لأن هذا صيغ جمع كلها، فإنك إذا جمعتها على وزن مفاعل أو فعائل أو فواعل فإن هذه الحروف الواو والياء وكذلك الألف تقلب همزة. واضح يا عمار؟ محمد مثل لها ابن مالك بقلادة، ونقول عجوز وصحيفة. نبدأ بعجوز. عجوز ثالثها ألف، أليس كذا؟ واو، عفوا، أليس كذلك؟ الواو هذه زائدة في المفرد. الآن عند الجمع، عند الجمع تبدل هذه المادة الزائدة همزة. واضح يا إخواني؟ فما هو جمع عجوز؟
عجائز.
عجائز. من أين جاءت الهمزة يا عمار؟
قلبت عن
الواو،
أبدلت الواو.
ومثلها قلوص، قلائص. وصحيفة يا أبا جابر ثالثها ياء في المفرد، اجمعها على وزن مفاعل أو فواعل أو فعائل. فإنك ستقول يا أبا جابر صحيفة، صحايف، أليس كذلك؟
أنا آسف، المايك.
نعم، صحيفة. الأصل أن نقول ماذا؟ كتيبة.
كتائب.
من أين أتيت بالهمزة؟ صحيفة، صحايف، صحائف، كتيبة، كتايب، كتائب. لاحظنا يا إخواني بارك الله فيكم. لاحظنا يا إخواني، فنقول نلاحظ أننا أبدلنا الواو والياء إذا كانت ثالثة في صيغة المفرد أبدلناها همزة في صيغة الجمع، في صيغة الجمع في وزن مفاعل وأشباهها. واضح يا إخوان القاعدة؟
إن شاء الله.
ومثل بقلادة وهي مثال على الألف. قلائد، ما مفرد قلائد؟
قلادة.
قلادة. بالمناسبة كيف تعرف أنه هنا عندنا إبدال؟ إذا كانت الكلمة جمع أعدها إلى المفرد يا عمار، سيظهر لك أصل الهمزة، سيظهر لك أصل الهمزة. فما هو مفرد قلائد؟ قلادة. إذن أصل الهمزة ألف. مثل رسائل، ما مفردها؟
رسالة.
لاحظ عند الجمع الأصل أن نقول هكذا، رسال، قلاد، ألفان، ألفان، لكننا نبدل هذه الألف الثانية ماذا؟ همزة يا طلبة العلم. أرجو أن تكون واضحة. أعيد صياغة القاعدة فأقول الألف والواو والياء إذا كانت ثالثة في المفرد طبعا زائدة تبدل همزة عند الجمع. هذه لعلها أخصر القاعدة بهذا الصياغة. طبعا الجمع سيكون يقينا أو سيكون على وزن مفاعل، فعائل، فواعل إلى آخره، صياغة جمع جموع التكسير التي مرت معنا يا إخواني. وأكتبوا يا إخواني، وقيدنا أو قيد النحاة الحروف هذه الثلاثة بأن تكون مدة، يعني حروف مد. ما هي حروف المد يا إخواني؟
ألف والواو والياء.
أن تكون مسبوقة بساكن ومسبوقة بحرف متحرك بحركة من جنسها، ليس كذلك؟ عجوز، صحيفة، قلادة. واضحة يا إخواني؟ ساكن، تكون هذه الحروف ساكنة ومسبوقة بحركة من جنسها. الآن السؤال يا إخواني، طب لو كانت هذه، لو وجدنا كلمة فيها واو أو ياء أو ألف، ما الألف لا يمكن، لكن نقول واو أو ياء لكنها متحركة وليست ساكنة،
صحف حرف لين.
جميل، لو كانت متحركة الآن عند الجمع هل تبدل؟ ما تبدل، لذلك شرطنا أو شرط النحاة أن يكون هذا الحرف الثالث حرف مد. واضح يا عمار الكلام؟ طبعا يضربون مثالا على ذلك بقولهم أحسن الله إليكم، أو بقول الله جل في علاه: وجعلنا لكم فيها معايش. يقف عمار فيسأل نفسه سؤال: لماذا معايش؟ ما مفردها يا أبا جابر؟
معيشة.
معيشة، فيقف عمار عند كلمة معيشة. طيب لماذا لم تنقلب؟ قالوا أحسن الله إليكم، هنا هنا المدة ليست زائدة، يعني الياء هنا ليست حرف زيادة كما في عجوز وصحيفة وقلادة، عجز صحف قلد، أليس كذلك؟ بينما هنا الفعل عايش أو الأصل الثلاثي عايش، هل هي زائدة؟
لا، ما أصل الكلمة.
وكذلك مثال على المتحرك كما قلت لكم أيها الأحبة الكرام: قساور. قساور، قساور يا إخواني جمع قسورة، جمع قسورة هو الأسد. لماذا لم تبدل الواو همزة؟ قالوا لأن الواو متحركة، قسورة، قسورة
ليست حرفا مقسورة.
نعم، إذن نقول يا إخواني اشترط النحاة في الواو والألف والياء حتى تبدل همزة في صيغة الجمع أن تكون ثالثة زائدة مدة في المفرد. واضح يا عمار؟ فهمنا لماذا مدة وفهمنا لماذا زائدة، لأن لو كانت أصلية لا نبدلها، وإن كانت متحركة لا نبدلها. واضح يا إخواني؟
إن شاء الله.
طبعا وشذ بعض الكلمات عن هذه القاعدة فخالفت هذه الشروط فأبدلت الحروف همزة مع عدم وجود هذه الشروط. مثلوا عليها يا عمار ويا أبا جابر بكلمة مصيبة. مصيبة الياء أصلية، ليس كذلك؟
صائبة.
ما هو جمعها؟
مصائب.
مصائب، مصائب، فأبدلت وقالوا هذه لا يقاس عليها، خالفت الشروط لكن لا يقاس عليها إلى آخره. قال صاحبك ابن مالك يا عمار: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. هذا الموضع الثالث، وهو إذا كانت هذه الحروف حروف مد زائدة ثالثة في المفرد فإنها تبدل همزة في الجمع. فهمنا ذلك من خلال المثال، قال: همزا يرى في مثل كالقلائد. قلائد فعائل، قلائد فعائل، فواعل ومفاعل إلى آخره. هذه الحروف تبدل همزة. تيمية لا تخافي يا تيمية، بس ترى يا تيمية تبدل همزة. أحبتي في الله، نعم ثم انتقل أحبتي في الله إلى أي موضع سلمكم الله؟ الرابع، الموضع الرابع من مواضع إبدال الواو والياء همزة. الموضع الرابع أيها الأحبة الكرام، إذا وقعت الواو أو الياء ثانية، يعني حرف الثاني، قالوا أعيد إخواني، موضع الرابع إذا وقعت الواو والياء ثواني يا إخواني بس أتأمل قليلا. نعم، أقول تبدل الواو والياء أيها الأحبة الكرام إذا وقعت الواو والياء في كلمة مكررة، يعني واواني أو ياآني، وفصل بينهما بألف مفاعل. بألف مفاعل، ألف مفاعل. إذن إذا وجد عندي واو أو ياء وكانت في كلمة مشددة، يعني واوان أو ياءان، ثم فصل بينهما، أين بين هذين المثلين الواوين أو الياءين، بألف في صيغة الجمع يا عمار ويا أبا جابر. حينما نقول مفاعل يعني صيغة الجمع يا إخواني، ما الذي يحصل؟ تأملوا مثال كلمة أول، الواو مشددة يا عمار، تأملها يا أبا جابر حتى يعني نفهم هذه، بسم الله، نفهم هذه القاعدة. نقول أول، يقول عمار أول، اجمع كلمة أول، أوائل، من أين جاءت الهمزة يا عمار؟ وأين ذهبت الواو الثانية؟ الواو مشددة، أليس كذلك يا أبا جابر؟ أول، الواو مشددة، فصل بين الواوين بألف، ألف صيغة الجمع هذه. فأبدلت الواو همزة، أبدلت الواو الثانية همزة. واضح يا عمار؟ إذن أنا حاول نصيغها بكلمات يسيرة، فنقول تقلب الواو والهمزة ياء إذا كانت، أو إذا، نعم، إذا كانت مشددة في صيغة المفرد فإنها تقلب همزة، أو يقلب الثاني منهما همزة في صيغة الجمع إذا وقعت بعد ألف، إذا وقعت بعد ألف. واضحة ولا نريد توضيح أكثر؟ واضحة يا عمار؟ نعم.
شوف معلش سأقرأ لك القاعدة.
تفضل.
قلنا إذا وقعت الواو أو الياء حرفا ثانيا في كلمة مشددة، مشددة الواو أو الياء، وفصل بينهما بألف مفاعل، فيقلب الثاني منهما همزة.
أحسنت، هذا هو. نعم. إذا ننظر إلى المفرد، المفرد يكون فيه واو أو ياء مشددة، عند الجمع تقع الواو أو الياء الثانية طبعا بعد الألف، هذه الواو أو الياء الثانية بعد الألف تقلب ماذا؟ همزة. أحسن الله عليك. يمثلون بكلمة أوائل وسيائد يا كرام. وهذا الموضع أشار إليه بقوله كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا. يقول يا أبا جابر كذاك ثاني لينين، أي الحرف الثاني من حرف لين مضعف، اكتنفا أي فصل بينهما، مد مفاعل أي ألف مفاعل. كذاك ثاني لينين، لينين يعني واوين أو ياين، ثانيهما يبدل همزة. متى؟ قال اكتنفا مد مفاعل أي فصل بين هذين اللينين ألف مفاعل. ثم مثل بكلمة نيفا. ما هو جمع نيف؟
نيائف.
أحسنت، نيائف. الأصل نقول نيايف، أواول، أليس كذلك يا أخي الحبيب؟ لكننا أبدلنا. لا لا إله إلا الله. والموضع الأخير يا أحبتي فصله ولم يذكره هنا، أحسن الله عليكم. الموضع الأخير ذكره بعد بيت، لكن نقول أحسن الله عليكم. الموضع الخامس تقلب الواو إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة وكانت الثانية، إذا اجتمعت عندنا واوان في أول الكلمة وكانت الواو الثانية إما متحركة وإما ساكنة، فإننا نقلب الأولى همزة
وكانت الثانية إما ساكنة أو متحركة. شيخنا
فإننا نقلب الأولى الواو الأولى همزة.
نعم شيخنا، عفوا، يعني لماذا هذا التقييد إما ساكنة أو متحركة؟ يعني
لأنه لم تكن كذلك أحسن الله لك فلا تنقلب سلمك الله كما سنذكر. فنقول مثلا كلمة واصلة وواثقة واصلة واثقة الأصل في جمع كلمة واصلة وواصل وواثق، لكن قلبت الواو همزة الأولى لأن الواو الثانية متحركة فصارت أواصل وأواثق. وأيضا مثلها يا مشايخ يا عمار يا أبا جابر كلمة أولى، قالوا أولى وهي مؤنث أول، قالوا أصلها وولى بواوين فاجتمعت واو الأولى مع الواو الثانية الساكنة فانقلبت همزة فصارت أولى، لأن الفعل أو الأصل ولي. لاحظوا اجتمعت واوين في أول الكلمة تنقلب الأولى همزة. سلمكم الرحمن، وهذا سيذكره في البيت 48 حينما يقول وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه. نعم أي تقلب إذا اجتمعت عندي في بداية الكلمة واوان. نقف عند هذا البيت أيها الأحبة الكرام سلمكم الرحمن، ونكمل بحول الواحد الأحد في درسنا المقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.